الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مخالطة اليتيم في الطعام، يعني ما حكمه. كان في الأول ظاهر الآية أنه ممنوع، ثم نزلت الآية بالرخصة في خلط في مخالطة اليتيم في الطعام، والحديث أخرجه النسائي في إسناده عطاء بن السائب اختلط بآخرة، قال المنذري في إسناد عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثا مقرونا، وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء، يعني اختلط في آخر حياته. وقال: ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا. وهذا الحديث من رواية جرير عنه، هذا الحديث من رواية جرير جرير بن عبد ممن سمع منه حديثا، يعني ما سمع منه قديما، فيكون الحديث في سند هذا العطاء. لكن الآية واضحة فيه، لأنه لا بأس بخلط مخالطة اليتيم في الطعام، وكذلك أيضا الحديث له شواهد. مش كان عليه عندك كذا؟
أبو عامر قال: هنا ضعيف لعطاء بن السائب واختلط بآخره وجرير
بآخره، نعم
بآخره، أحسن الله عملك. وهو وجرير هو ابن عبد الحميد ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه، وقد تابعه جماعة ولم يميزوا سماع أحد منهم من عطاء أكان قبل اختلاطه أو بعده. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي والواحدي في أسباب النزول والضياء المقدسي في المختارة من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد، وأخرجه النسائي وابن جرير من طريق أبي كدينة يحيى ابن المهلب والنسائي وابن جرير وأخرجه ابن جرير من طريق عمران بن عيينة وأحمد وابن جرير والحاكم والضياء المقدسي في المختارة من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب به. وأخرجه ابن جرير من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي عن عطاء بن السائب، والواحدي في أسباب النزول من طريق سالم الأفطس كلاهما عن عطاء بن السائب وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير مقطوعا من قوله فلم يذكر ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن جرير والطبراني في الكبير من طريق علي بن أبي طلحة وابن جرير من طريق عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس وإسنادهما ضعيفان.
علي بن طلحة وعطية العوفي لم يسمع من ابن عباس منقطع.
قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: وهذا مما لا يجوز فيه نسخ ولا منسوخ، لأنه خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي، فمحال نسخه. فإن صح ذلك عن ابن عباس فتأويله في اللغة أن هذه الآية على نسخة تلك الآية، فهذا جواب.
إيش قال ابن النحاس؟
قال ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ وهذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي، فمحال نسخه. فإن صح ذلك عن ابن عباس فتأويله من اللغة أن هذه الآية على نسخة تلك الآية. في هذا جواب. وأصح منهما عليه أهل التأويل، قال سعيد بن جبير لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اشتد على الناس وامتنعوا عن مخالطة اليتامى حتى نزلت ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية. فالمعنى على هذا القول أنه لما وقع بقلوبهم أنه لا ينبغي أن تخالطوا اليتامى في شيء لئلا يحرجوا بذلك، فنسخ الله عز وجل ما وقع بقلوبهم منه، أي أزاله أنه أباح لهم مخالطة اليتيم. وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه عند قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، والذي يوجبه النظر وعليه جماعة من العلماء أنه غير منسوخ، لأنه قال تعالى إلا بالتي هي أحسن، ففي هذا جواز مخالطتهم بالتي هي أحسن. وقوله والله يعلم المفسد من المصلح، فكلا الآيتين يجوز مخالطة اليتيم، فلا يجوز أن تنسخها إحداهما الأخرى لأنهما بمعنى واحد.
الآية الأولى
أحسن الله عملك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، والأخرى الله يحسن إليك إلا بالتي هي أحسن والله يعلم المفسد من المصلح، هذه في سورة البقرة أحسن الله إليك.
نعم والله يعلم المفسد من المصلح. قال الإصلاح وين تخلطهم في إخوانك والله المفسد من المصلح. نعم
الأثيوبي أحسن الله إليك قال هذا الحديث صحيح
عجيب.
نعم أحسن الله إليك. ثم علل أحسن الله إليك تصحيحه لهذا، قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح، فإن قلت كيف يصح وفيه عطاء بن السائب قد اختلط ولا يقبل حديثه إلا من رواية من روى عنه قبل الاختلاط، وأبو كدينة لم يذكر في جملة من روى عنه قبل الاختلاط. قلت
أبو كدينة
أين أحسن الله إليك؟
هو من رواة عن جرير.
لا عند النسائي، عند النسائي أحسن الله عملك. ابن جرير.
نعم.
قلت لم يتفرد به أبو كدينة بل تابعه عليه عمران بن عيينة كما في الرواية التالية التي عند النساء أحسن الله إليك، وإسرائيل بن يونس وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك، فقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان عن يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموالهم عن أموال يتامى، فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوهم. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وهو كما قال فإن إسرائيل ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه وهم ثمانية، وقد ذكرتهم في غير هذا المحل من هذا الشرح، والحاصل أن هذا الحديث صحيح لما ذكرته، فتنبه والله تعالى أعلم.
السؤال الباني عندي تكلم عليه ها ما عندك كلام اقرأ كلامك.
1-8-8
حكم مجمل الله يغفر.
نعم
أقول يذكر الحكم إجمالا.
إيش قال حسن؟ قال حسن.
أي نعم.
وعاد الشيخ الثوبي ينقل عن الشيخ الألباني. هو الحديث بهذا الحديث ضعيف لأن مجرد مرة عن قبل الاختلاط. لكن يعني برواية إسرائيل كل مرة عنه قبل الاختلاط يكون يعني مؤيدة لهذا، تكون فيكون حسن يعني. يكون هذا حسن إلى أن صح رواية إسرائيل، لكن الحديث بهذا السنة ضعيف.
المتابعة
الأولى نعم كتب أبو كدينة من روى عنه عن مرة أبو كدينة عن في رواية سند النسائي في أبو كدينة.
نعم
أبو كدينة أحسن عليك هذه رواية النسائي الأولى والثانية أحسن عليك إسرائيل.
نعم أبو كدينة مروا عنه قبل الاختلاط.
لا أحسن إليك اللي هو إسرائيل الذي روى عنه قبل الاختلاط.
إيه أبو كدينة.
لا أبو كدينة كأن هنا الأثيوبي يرى أنه ممن روى عنه في اختلاطه أحسن إليك.
لا يكون مثل رواية جليل.
نعم أحسن إليك.
على كل هو الآية واضحة كافية الآية يعني لو نصح الحديث الآية فيها الرخصة في المخالطة وإن تخالطوهم في إخوانكم نص الآية الآية كافية والآية الأولى فيها الوعيد الشديد على أكل أموال اليتامى ظلما والثانية فيها الرخصة في المخالطة وهذا ليس من الظلم الوعيد على الظلم أن أكل أموال اليتامى ظلما هذا ليس المخالطة ليس من أكل أموال اليتامى ظلما بل من الإصلاح ولهذا قال لب الله لبعضه والله يعلم مسلم من المصلح والله يعلم مسلم من المصلح فالجمع بين الآيتين واضح الآية الأولى فيها الوعيد الشديد على من أكل أموال اليتامى ظلما والثانية فيها الرخصة في مخالطة اليتيم بقصد الإصلاح والله يعلم مسلم من المصلح
يكون النهي أحسن الله عما يقول الإفساد.
نعم
النهي عن الإفساد أحسن الله إليك
النهي عن أكل مثلا ظلما عن أكل اليتامى ظلما وأما مخالطة اليتيم بقصد الإصلاح فليس من الظلم فليس من الظلم والحديث ضعيف ولكن بهذا السبب ضعيف لكن بالمتابعة والشواهد يكون حسن
إن شاء الله إليك الآية الثانية تحمل على مخالطة بالتي هي أحسن.
نعم وين تخالطوا والله يعلم مسلم من المصلح نعم والله ولا تقربون إلا بالتي هي أحسن كذلك آية الأنعام ولا تقربون إلا بالتي هي أحسن يكون هذا من التي أحسن ومن من الإصلاح نعم حصل لغيره والآيات واضحة في المنع من أكل أموال اليتامى ظلما وأنه من الكبائر وأما المخالطة على وجه الإصلاح فهو من داخل في قوله بالتي هي أحسن ولا تقربون إلا بالتي هي أحسن يعني أي بالخصلة التي هي أحسن وهي ما فيه صلاحه نعم
صلى الله عليكم باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم أنه قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل
نعم الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وحديث عمرو بن شعيب في الجملة يعني حسن لكن الحديث فيه كلام نعم شو
حسن والنسائي قال أثيوبي صحيح
نعم
قال هنا أحسن إليك
شعيب يعني ضعف غاب عنها يعني رواية إسرائيل
نعم غابت عنها أحسن الله إليك ولم يذكرها حتى هنا في تخريجها أحسن الله إليك لكن الآخر أحسن الله قال وهذا إسناد حسن حسين المعلم وهو ابن ذكوان وأخرجه ابن ماجه والنسائي من طريق حسين المعلم بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم قالت في قوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. قال الخطابي
يشهد له إيش؟ حديث
عائشة حصل إيه؟ ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم. قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. قال الخطابي قوله غير متأثل أي غير متخذا منه أصلا منه من أصله مالا.
هذا الخطابي معروف كلامه، مش بعده
بس أحسن الله إليه.
الخطابي يقول غير متأثل منه أصل مال، يعني لا يجمع من مال يتيم مال، إنما يأكل ما يحتاج إليه. قال بعض العلماء يأكل الأقل من أجرته أو كفايته، لأن الله تعالى قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأقل من كفايته أو أجل عمله. إذا كان مثلا كفايته مثلا 50 وأجرة عمله 60 يأخذ 50، وإذا كان أجرة عمله 60 وكفايته 50 يأخذ 50، يأخذ الأقل من كفايته أو أجل عمله، ولا يتخذ مالا منه، يجمع مال يجمع مال وينمي مال، لا، إنما يأخذ الحاجة قدر الحاجة إذا كان عيش فقيرا. أما إذا كان غنيا فعليه فلسف، نص الآية من كان غنيا فلسف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم معاملة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الخطابي يعني غير متخذ منه أصل مال. قال ووجه إباحة له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له، هذا كلام الخطابي، وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله. قال وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم، فروي عن ابن عباس أنه قال يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه، وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي ما أكل، وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد يأكل ويؤديه إليه إذا كبر، وهو قول الأزاعي. فعلى هذا تكون الأقوال ثلاثة، القول الأول أنه يأكل بقدر إذا كان يقوم عليه مطلقا وهذا منسوب إلى محمد، والثاني أنه يأكل ولا يقضي ما أكل، والثاني أنه يأكل ويؤديه إليه إذا كبر. كان قول حسن النخعي قال يأكل ولا يقضي ما أكل مطلق، والإمام أحمد إذا كان يقوم عليه، وهنا النخعي قال يأكل ولا يقضي ما أكل هذا مجبل، وقوله بدنا يكبروا ولا مبادر، غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر، مبادر ومبادرة، الله تعالى بدارا أن يكبروا، قيل معناه المبادر ولا مسرف فيكون تأكيد وتكرار، وقيل لا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله، ما يعني قيل المبادر بمعنى المسرف يكون تأكيد، وقيل المبادر اللي يبادر معناه مبادر يبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله، والأصل أن يكون المعنى تأسيس، وإذا قلنا وإذا قيل معنى المبادر هو المسرف صار تأكيد، فلا يكون مسرف غير مسرف يعني متجاوز الحد، ولا مبادر يعني مبادر بلوغ اليتيم، ولا متأثل يعني جامعا منه مال. على كل حال الحديث يعني حسن كما حديث عمرو بن شعيب كما هو معلوم حسن. نعم
السلام عليكم. باب ما جاء متى ينقطع اليتم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.
نعم، هذا الحديث قال المدري في إسناد يحيى بن يحيى المدني الجاري، تكلم الحفاظ فيه. وسعيد بن عبد الرحمن هو بن يزيد بن رقيش مصغر الأسدي، قالوا أنه أي سعيد سمعه، وخاله خال سعيد. وعبد الله بن أبي أحمد هو بن جحش الأسدي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وعلي وغيرهما، وذكره جماعة في ثقة التابعين. فالمنذري قال إن في إسناد هذا يحيى بن يحيى المدني الجاري، قال البخاري يتكلمون فيه، وقال ابن حبان يجب التنكب عمن فرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى، هذا آخر كلامه، وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة، بلدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وليس فيهما شيء يثبت. ما مشكلة على عندك؟
ولا يتم، ذكر هنا اسم مباشر احسن الله اليك،
قال لا يتم
بعد احتلام،
لا يتم يعني المراد لا يتم بعد الاحتلام، يعني انه اذا احتلم وبلغ انقطع اليتم.
قال هذا
يعني اذا بلغ اليتيم او اليتيمة، ومن البلوغ الذي يحتلم غالب الناس زال عنهما اسم اليتم حقيقة، وجرى عليهما حكم البالغين سواء احتلما أو لم يحتلما. يقول إذا بلغ، يعني إذا بلغ السن الذي يحتلم فيه غالب الناس، فإنه يزول عنهما اسم اليتم ويجري عليهما حكم البالغين سواء احتلما أو احتلما. وقد يطلق عليهم مجازا بعد البلوغ، كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم أبي طالب لأنه رباه. وهو لا صمات يوم إلى الليل، يعني السكوت، فيه النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية هو الصمت على الكلام في الاعتكاف وغيره، قاله العلقمي. وقال المناوي: لا عبرة به ولا فضيلة له، وليس مشروعا عندنا كما شرع للأمم قبلنا، يعني الصمات إلى الليل. ومنه في قصة إسرائيل أنه نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويتكلم ويتم صومه. يعني هذا ما طلع في أهل الجاهلية، أنه يصوم ولا يتكلم. وابن القيم تكلم على هذا الحديث، قال إن الصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه، قال عن عبد الحق، قال عبد الحق: محفوظ موقوف على علي. وقد روي من حديث جابر، ولكن في إسناده حرام بن عثمان. قال من القطان: علة حديث علي أنه من رواية عبد الرحمن بن رقيس، ولا يعرف في رواة الأخبار. ها رقيس. ها. وقال وعلته أيضا أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، خالد بن سعيد وعبد الله بن أبي أحمد. قال علي: فخالد بن سعيد وابنه عبد الله بن خالد مجهولان، ولم أجد عبد الله ذكرا إلا في رسم ابن الله يقال له إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم. ذكره أيضا أبو حاتم وهو مجهول الحال. فأما جد سعيد بن أبي مريم فثقة، ويحيى بن محمد المدني إما مجهول وإما ضعيف إن كان من هذا. وهذا سهو، فإن يحيى هذا هو يحيى بن محمد بن قيس أبو زكريا، روى له مسلم في الصحيح. قال المقطان: وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضا. وقيس ليس له والد، ليس هو والد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه ابن أبي حاتم حين جمع بينهما، والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة، والذي يروي عن ابن عباس ووالد بكير في ترجمة أخرى، وأيهما كان فخاله مجهول أيضا. هكذا ابن القيم كان ظاهر يرى عدم الصحة. ايش قال عندك؟
قال أحسن الله إليك، قوله ولا يتمى بعد احتلام حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد بن أبي مريم ويحيى بن محمد المديني وهو ابن عبد الله بن مهران، فقد ضعف هذا الاسم.
وهذا إسناد إيش؟
وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد بن أبي مريم ويحيى بن محمد المديني وهو ابن عبد الله بن مهران، فقد ضعف هذا الإسناد العقيلي في الضعفاء، وعبد الرحمن أو عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى، وابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، والمنذري في مختصر السنن، لكن حسنه النووي في رياض الصالحين، وأخرجه العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد من طريق عبد الله بن خالد بن سعيد بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والضياء المقدسي في المختارة، من طريق علقمة بن قيس النخعي عن علي بن أبي طالب. قال الطبراني: لم يروى هذا الحديث عن علقمة إلا إبراهيم.
لم يروي
هذا الحديث، أحسن الله إليك، عن علقمة إلا إبراهيم، ولا رواه عن إبراهيم إلا أبان بن تغلب، ولا رواه عن أبان إلا موسى بن عقبة، ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر بن أبي كثير تفرد به محمد بن عبيد التبان عن أبيه، ولا كتبناه إلا عن هذا الشيخ، قلنا يعني به محمد بن سليمان بن هارون الصوفي المصري. وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، والطبراني في الأوسط، وابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد وترجمة جويبر بن سعيد، والدارقطني في العلل من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك ابن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي، وجويبر بن سعيد ضعيف جدا، وجاء عند عبد الرزاق بإثر روايته، فقال الثوري: يا أبا عروة، يعني معمر بن راشد، إنما هو عن علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صحح العقيلي في الضعفاء والدارقطني في العلل وغيرهما أنه موقوف على علي. وفي الباب عن الذيال بن عبيد عن جده حنظلة عن الطبراني في الكبير وابن قانع في معجم الصحابة بلفظ لا يتمى بعد احتلام ولا يتمى على جارية إذا حاضت. قال الحافظ في التلخيص الحبير: إسناده لا بأس به. وعن جابر بن عبد الله عند الطيارسي وعبد الرزاق وابن حبان في المجروحين وابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان وترجمة أبي سعد سعيد بن المزربان البقال والبيهقي وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق جابر بن عبد الله ولا يخلو طريق منها من مقال. قال الخطابي، هذا كلام الخطابي أحسن الله، قال الخطابي: ظاهر القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له، فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا بإذنها، ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا لم يفك عنه الحجر، وقد يحضر الشيء بسببين فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر، فقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ومعنى السفيه راجعا إلى الكبير البالغ، لأن السفه اسم ذم، ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالحرج والذم مرفوعان عنه. وقال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
هذا الكلام تكلم على الحديث الآن.
نعم أحسن إليه.
باقي طويل.
لا باقي ثلاثة سطور أحسن إليه. فشرطهم في دفع المال اليهم إليهم شيئين: الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلق بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا. وقوله لا صمات ثم ذكر
الله عليك الجاهل. الحديث يعني الحديث ضعيف هذا السند. أما متن الحديث لا يثمن بدل الاحتلام هذا له شواهد, هذا له شواهد وله أدلة, ولكن أنه يرتفع عنه الإثم بالاحتلام, لكن لا يدفع إليه المال إلا مع الرشد, لا بد من أمرين كما نص الله تعالى: وابتلوا اليتامى يعني اختبروا حتى إذا بلغوا النكاح, هذا الشرط الأول. فإن آنستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني, فدفعوا إليهم مواله, يدفع إليهم ماله إذا بلغ وحصل الرشد. قال العلماء إن وليه يختبره, يعطيه مال قليل زيادة له في التصرف, فإن رأى تصرفه مناسبا وأنه ليس فيه يعني محذور ولا, فإنه يدفع إليه المال. ويرى أن تصرفه غير مناسب وأنه لا يصر تصرف على المرشدين يبقى المال له, ولو كان بالغا. ما يكفي البلوغ, لا بد من أمرين, هذا دفع المال. أما الاحتلال اليتم يرتفع عنه, اليتم يرتفع بالاحتلال إذا بلغ ذهب عن الرسل, لكن المال ما يدفع إليه إلا بشرط آخر وهو حصول الرشد. لأن الله نص عليه في القرآن, قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شرطين: البلوغ, بلوغ الاحتلام, والثاني الرشد. وأما الصمات الليل هذا من أفعال الجاهلية منع عنه, معروف أفعال الجاهلية. هذا بالنسبة لمتن الحديث. أما سند الحديث ضعيف, هذا ضعيف. إيه الرشد معناه حسن التصرف, يدفع إليه شيء من المال.
لو وصل 20 سنة وما يتصرف ما يقبل.
لو وصل 50 سنة ما يقبل. حتى قد يكون سفيه وشيخ كما قال أحد. قد يكون شيخا وسفيه. قد يكون ب 50 سنة أو 60 سنة وما يتصرف ما يقبل المال.
يصلح يتيم ولا.
لا زال عنه الإثم. الإثم زال عنه لكن بقي الرشد. ما هو برشيد. سفيه. لا زال سفيه. ما يحسن التصرف. لا تبقى ولاة المال, ولاة المال باقي. إذا كان رشيد خلاص أترس عنه ويسلم إليه ماله ويشهد يدفع إليه ماله, فإنه فدفع إليه ماله وأشهد عليه, يدفع ويشهد عليه شاهدين أن هذا ماله سلمه ماله خلاص. إيه يعني حتى قالوا إنه قد يكون الإنسان قد يكون شيخا وهو السفيه, لأنه لا يحسن التصرف. حسن التصرف شيء والبلوغ شيء آخر. البلوغ يزول عنه الإحلام يعني اليتم, صار ما هو بيتيم كبير الحين, لكن المال ما يدفع إليه إلا بعد الرؤية.